نشرة الأخبار. تشير النتائج التي أعلنتها المفوضية الانتخابية المستقلة اليوم الأحد إلى أن الائتلاف العراقي الموحد فاز بنسبة تزيد على 48% من الأصوات، وفاز التحالف الكردستاني بأكثر من 25%، فيما حصلت قائمة رئيس الوزراء إياد علاوي على 13.6%. وأوضحت المفوضية أن المصادقة على النتائج ستتم بعد البت في الشكاوى والطعون التي تقدم لها. وقال الناطق باسم المفوضية فريد أيار أن مدة 3 أيام حددت لتقديم هذه الشكاوى والطعون. وأوضح أيار:
الفترة هي يعني اعتبارا من يوم غد ستتسلم المفوضية، إن كانت هناك شكاوى أو طعون أو إلى ما شابه ذلك ستتسلمها، وللجميع لديهم فترة 3 أيام. هلا احنا في هاي ال3 أيام نحاول ان نرد على بعض الشكاوى والطعون، واذا لم استطعنا يعني يمكن ان ناخذ وقت اخر، وعند ذاك وعندما تنتهي كل هذه الامور يمكن يعني ستصدق على النتائج.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة الائتلاف العراقي الموحد 132 مقعدا من أصل 275 مقعدا هي مقاعد الجمعية الوطنية، وحصة التحالف الكردستاني 71 مقعدا. وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع 8,456,266 ناخبا، أو 58% من المسجلين، البالغ عددهم نحو 14 مليون عراقي يحق لهم التصويت. وزاد عدد الأصوات التي فاز بها الائتلاف العراقي الموحد على 4 ملايين صوت، فيما بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها التحالف الكردستاني 2,175,000 صوت، وقائمة رئيس الوزراء 1,068,000 صوت. وحصلت قائمة الرئيس غازي الياور على نحو 150,000 صوت، فيما بلغ نصيب الحزب الشيوعي العراقي حوالي 70,000 صوت، والجبهة التركمانية زهاء 93,000 صوت، بحسب الأرقام التي أعلنها الناطق باسم المفوضية الانتخابية فريد أيار. وعلى مستوى الانتخابات الإقليمية وانتخابات مجالس المحافظات، أفادت وكالة فرانس بريس أن التحالف الكردستاني فاز كما هو متوقع بأغلبية مطلقة في إقليم كردستان ومجالس محافظات الإقليم، بما في ذلك محافظة التأميم التي تضم مدينة كركوك. وفازت القائمة المشتركة للحزبين الكرديين الرئيسيين بنسبة تزيد على 58% من الأصوات في محافظة التأميم. وقال نائب الرئيس إبراهيم الجعفري في حديث لإذاعة العراق الحر أن يوم الانتخابات يوم للصوت العراقي الذي دوى في 30 من كانون الثاني، واليوم ترددت أصداء هذا الصوت. من جهته دعا نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع ألوان الطيف العراقي، وقال في حديث لشبكة CNN أن الوقت قد حان لأن يتمتع العراقيون بالاستقرار والديمقراطية، وهذا يتطلب إشراك جميع الشرائح والمكونات الأساسية للمجتمع العراقي، بحسب نائب رئيس الوزراء. وأكد مستشار الأمن القومي موفق الربيعي في حديث لقناة العربية التلفزيونية أن العراق وحكومته الجديدة لا يمكن أن تبنيهما فئة واحدة، وأن من غير الممكن أن تشارك طائفتان أو 3 طوائف فقط في هذه الحكومة. وبعث وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بتهنئة إلى العراق بمناسبة إعلان النتائج. وقال سترو في بيان أن الشعب العراقي اتخذ خطوة هامة أخرى على الطريق إلى مستقبل آمن وديمقراطي. وتمنى وزير الخارجية البريطاني النجاح للجمعية الوطنية المنتخبة في أول مهمة لها، وهي انتخاب مجلس رئاسة يشرف على عمل الحكومة الجديدة. ناشد البابا يوحنا بولس الثاني خاطفي الصحفية الإيطالية جوليانا سجرينا وغيرها من الرهائن المحتجزين في العراق الإفراج عنهم. وقال البابا البالغ من العمر 84 عاما في رسالة قرأها أحد مساعديه أنه يوجه نداء من الصميم لإخلاء سبيل الصحفية الإيطالية جوليانا سجرينا وجميع المخطوفين في العراق. وفي سياق ذي صلة. أكد وزير الخارجية الإيطالي جيان فرانكو فيني أن حكومته لن تدفع فدية مقابل الإفراج عن الصحفية سجرينا التي خطفت منذ أكثر من أسبوع، وأضاف أن روما لا تعرف الجهة التي تحتجزها. وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن حكومته تسعى إلى الإفراج عن الصحفية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. استبعد قائد قوات حلف شمال الأطلسي الجنرال جيمس جونز أن تباشر أكاديمية الحلف لتأهيل الضباط العراقيين عملها قبل شهر أيلول القادم، مشيرا إلى وجود مصاعب في توفير ما يلزم من عسكريين وتمويل لقيام الأكاديمية بمهمتها التدريبية. وكان المؤمل عندما وافقت الدول الأعضاء في حلف الأطلسي على مشروع الأكاديمية العسكرية لضباط الجيش العراقي أن تبدأ الأكاديمية عملها قبل نهاية العام الفائت. وقال الجنرال جونز أن شهر أيلول هو الموعد الجديد لافتتاح الأكاديمية. بهذا مستمعينا الكرام نختتم نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في برا.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ، نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى البرنامج المنوع يقولون. أما الآن فمعكم ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ونسلط فيه الأضواء اليوم على نتائج الانتخابات العراقية. بعد أسبوعين من الترقب أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 30 كانون الماضي. وفي الساعات التي سبقت إعلان النتائج عصر الأحد بثت وكالات الأنباء العالمية عددا من التقارير التي أشارت إلى تقدم قائمة الائتلاف العراقي الموحد على نحو وصف بأنه سيؤكد الهيمنة السياسية للأحزاب الشيعية المنضوية تحت لوائه. في غضون ذلك أعلنت الحكومة العراقية غلق الحدود البرية اعتبارا من يوم الخميس للحيلولة دون تدفق زوار الأماكن الشيعية المقدسة على العراق بمناسبة ذكرى عاشوراء. ومن المتوقع أن يزدحم هذا الطريق في الأيام المقبلة بملايين الوافدين إلى كربلاء إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين يوم عاشوراء. الائتلاف العراقي الموحد ذكر قبل الإعلان الرسمي للنتائج أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغته بحصوله على نحو 60% من أصوات الناخبين بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفته بمصدر بارز في الائتلاف، لكن النتائج المعلنة رسميا أشارت إلى حصول الائتلاف العراقي الموحد على نسبة 47.6% من الأصوات، فيما حصل ائتلاف الحزبين الكرديين الرئيسين على 25.4% من الأصوات، وحصلت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء أياد علاوي على 13.6%. ونقل تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء عن فريد أيار الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن النتائج المعلنة لن تكون مصدقة، وسننتظر 3 أيام لتلقي طعون محتملة من الكيانات السياسية، وإذا لم يكن هناك أي شكوى فستخضع النتائج لعملية المصادقة على حد تعبيره. وأضاف الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائلا:
ينص النظام رقم 15 لسنة 2005 على أن أي شكوى من مخالفة معينة يجب أن تقدم خلال 7 أيام من تاريخ حدوث الواقعة أو 3 أيام من تاريخ معرفة المشتكي بها. وحيث أن العد والفرز كآخر مرحلة من مراحل العملية الانتخابية قد جرى قبل أو في 31 كانون الثاني 2005، فأن آخر موعد لتسلم الشكاوى كان نهاية الدوام الرسمي ليوم السابع من شباط عام 2005.
يشار إلى أن إعلان النتائج التي كانت متوقعة في العاشر من الشهر الحالي تأخر بسبب إعادة احتساب الأصوات في 300 صندوق اقتراع، وشارك ملايين العراقيين في انتخاب 275 عضوا في الجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات في 18 محافظة، في حين اختار الكرد إضافة إلى ذلك 111 نائبا في البرلمان الإقليمي. وسيكون من أولى مهام الجمعية الوطنية انتخاب مجلس رئاسي مكون من رئيس للدولة ونائبين للرئيس، على أن يتولى هذا المجلس اختيار رئيس للحكومة، وبعد ذلك ستقوم الجمعية بصياغة دستور دائم للبلاد. ونبقى في بغداد، حيث سألنا الكاتب والمحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي عن رؤيته للخارطة السياسية في العراق بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، فأجاب قائلا في المقابلة التي أجريت معه قبل ساعات من المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. الكاتب والمحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي، كيف تنظر إلى الخارطة السياسية في العراق يعني بعد الإعلان عن فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد؟
الحقيقة هي لم تفوز، وإنما أخذت أكثرية المقاعد، لأن هنالك ثلاث قوائم أيضا تليها، وهي قائمة العراقية المتوقع حسب الاستطلاعات أن تفوز، قائمة الاتحاد الكردستاني الأخوة الأكراد في المرتبة الثانية، والعراقية في المرتبة الثالثة، وكذلك عراقيون وأخرى. بالتأكيد هي تتقدم على هذه القوائم، وقدرت اليوم الصحافة أن تحظى على 140 مقعد، يعني أكثر من نصف، وحينما تتقدم إحدى القوائم بأكثر من نصف بالتأكيد ستطالب بأن يكون لها حق تشكيل الحكومة القادمة. لكن طبعا خلال الحراك السياسي والمحادثات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين، كان هنالك رغبة من الجميع، من القوائم التي تقدمت وضحت من أجل أن تفوز بمقعد أو اثنين وتشتركت في الانتخابات، أيضا ينبغي أن تندمج في العملية السياسية. وهنالك الجماعات السياسية التي قاطعت منها تيارات قومية صغيرة وتيارات ديمقراطية، وكذلك أيضا هيئة علماء المسلمين وبعض الجماعات الإسلامية السنية. هذه الجماعات من طرفها بدأت تتحدث عن إمكانية الاندماج في العملية السياسية، ومن جهتها ممثلو قائمة الائتلاف الوطني تطلق تصريحات عديدة إنها ترغب لا تنفرد بالسلطة ولا تستأثر بالحكومة ولا تستأثر بالعملية السياسية لأنها أخذت أكثر من نصف الأصوات، وإنما ترغب في التعامل والانسجام والتفاوض مع القوى والتيارات السياسية الأخرى.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي، وهو يتحدث إلى إذاعة العراق الحر في مقابلة ستبث لاحقا ضمن فقرات برامجنا. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى ملف العراق الإخباري نعود لنتابع رأي بعض السياسيين العراقيين حول نتائج الانتخابات العراقية. فقد التقى نبيل الحيدري مستشار الأمن القومي موفق الربيعي.
مع إعلان نتائج الانتخابات العراقية بدت ملامح النهج السياسي للقوى المختلفة يتضح أكثر باتجاه الانفتاح الوطني وشمول كل التيارات والقوى في العملية السياسية المقبلة. مستشار الأمن القومي موفق الربيعي عبر عن سعادته إثر إعلان النتائج، وأكد في حديثه لإذاعتنا على أهمية المشاركة الوطنية، وأنه لا يمكن تهميش أي طرف أو فصيل من الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال. وبدأ حديثه بالتأكيد بأن نجاح الانتخابات أهم من النتائج والنسب.
أهم من النتائج النتائج الحقيقة وتفاصيلها هو أن هذا عرس عراقي، هذا فرحة كل العراقيين، هذا انتصار العراق والعراق بكل أطيافه ومذاهبه وأديانه وقومياته وأحزابه. هذا هو الانتصار الذي تحولنا من الدكتاتورية والطائفية والعنصرية مع صدام حسين إلى الديمقراطية، وخلانا خلى أرجلنا حتى مثل ما يقولون العرب خلينا رجلنا بالركاب. بعد ما تطلع هاي من الركاب ركبنا الفرس، ها، وإن شاء الله متوجهين يعني إلى كل الازدهار والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان إن شاء الله.
كما حدث في يوم الانتخابات الكثيرين لم يسأل الآخر ماذا انتخبته، ولكن هل انتخبته؟
أحسنت، وهو هذا حقيقة، لأنه المهم هي العملية نفسها. المهم أنه نضع الخطوط والقواعد الأساسية للعملية. فهذا الحاكم أو الحزب الذي اخترناه اليوم إذا كان يخدمنا جيد ويوفر لنا الخدمات ويوفر لنا الماء والكهرباء والأمن والاقتصاد والوظائف والاحترام والحريات، هذا ننتخب بعد في نهاية السنة، وإذا لا سوف نغير رأينا وما ننتخب مرة ثانية.
البعض لم يشارك في الانتخابات كمنتخب ومنتخب، كيف ستستوعبه الجمعية الوطنية الجديدة؟
ينبغي يا سيدي أن لا نرى القضايا بأنه من انتخب هو الفائز ومن لم ينتخب هو الفاشل أو المنهزم، أبدا بأي شكل من الأشكال لا نعني ذلك، إنما المعنى الحقيقي هو أن الأخوة الذين كان لهم رأي في الانتخابات وتأخروا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، نقول لهم أنه سوف تؤخذ آراءكم من خلال المؤتمرات، من خلال اللقاءات، من خلال الإعلام، من خلال اللقاءات الجانبية والاجتماعية، كل هذه سوف تؤخذ آراءكم وسوف توضع في الدستور وسوف يشاركون في الحكومة، وليس إشراكا اسميا فقط لذر الرماد في العيون، أبدا، إنما إشراكا فعليا وقويا. ولا يمكن تهميش أي طرف أو أي طيف أو أي فصيل من فصائل الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يمكن أن يتحرك القطار بدون كل أبناء الشعب العراقي يركبون به، وبذلك وهي الطريقة الوحيدة لدحر الإرهاب ودحر الصداميين والزرقاويين. الحقيقة هؤلاء أعداء الشعب العراقي ولا حوار معهم، الشعب العراقي لفظهم لفظا بشكل تام في الانتخابات، والآن معزولين حتى بين أبنائنا الذين في المناطق التي كانت ساخنة في المثلث مثلا، الآن أبنائنا ومئات الآلاف من أبنائنا وأخواننا وأحبتنا وأعزتنا في المثلث الذين يلفظون ويرفضون الزرقاويين والصداميين، وبعض الأحيان هناك حالة من حالات اللوم على هؤلاء لأنه لم يسمحوا لهم أو اضطروهم إلى عدم الاشتراك في الانتخابات يعني خوفا من الإرهاب. فلذلك يعني هي هزيمة للإرهاب، وسوف ترى يا سيدي في الأشهر القليلة القادمة سوف يندحر الإرهاب، لأن الإرهاب حالة غريبة جدا على شعبنا.
سبق إعلان النتائج مباحثات ولقاءات سياسية، قادة سياسيين تحركوا إلى بعضهم، هل نتلمس وضوح لهذه الخطوات؟
بالتأكيد قائمة الائتلاف العراقي الموحد التقت مع علماء المسلمين، التقت مع الحزب الإسلامي العراقي، الدكتور رائد علاوي في القائمة العراقية دعا إلى اجتماع للشخصيات العراقية التي كان لها شأن قبل الانتخابات، القائمة الكردستانية سواء أنه الأستاذ مسعود البرزاني أو الأستاذ دلال الطالباني دعوا إلى اجتماعات عدة مع سياسيين عراقيين جدد وقدامى يعني على المطبخ العراقي الآن ساخن ويتحرك بكل الاتجاهات من أجل عقد التحالفات وعقد الاتفاقات وعقد التوافقات العراقية، لأنه الآن هو ليس فقط التوافق إنما المشاركة، ولا يمكن لفصيل أو قائمة واحدة أن تشكل الوزارة الجديدة.
الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القومي في حديثه لإذاعتنا إثر إعلان نتائج الانتخابات مساء يوم الأحد. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Thank you.
ملت بيديه قلبي خلاص والروح ملت بيديه
سيداتي وسادتي. يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في بغداد وبعض محافظات العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالة الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما نقلته رويترز عن شهود عيان بأن سيارة ملغمة انفجرت اليوم الأحد قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن العراقية على الطريق بين مدينتي الحلة وكربلاء، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل. ومن العاصمة بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
في خطة منها لاستتباب الأمن، عززت قوات الشرطة العراقية وقوات الحرس الوطني من تواجدها في شوارع مدينة بغداد، حيث أقامت نقاط تفتيش للسيارات من أجل رصد أي جماعات مسلحة تحاول زعزعة الأمن، وكذلك البحث عن مشتبه بتورطهم في أعمال مسلحة. من جانبها استنكرت هيئة علماء المسلمين في بيان لها، استنكرت ما تتعرض له دور العبادة من أعمال تفجير واعتداء تهدف لزرع الفتنة الطائفية، وما يطول عناصر الحرس الوطني وأفراد الشرطة العراقية من أعمال عنف تودي بحياتهم على حد وصف البيان. وأكدت الهيئة رفضها لمثل هذه الأعمال والتي تهدف لزرع التفرقة وجر العراق إلى حرب أهلية. كما شجبت هيئة علماء المسلمين استهداف الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والصحية القادمة من دول الجوار إلى العراق، وما يتعرض له سائق هذه الشاحنات من عمليات خطف وقتل، حيث وصفتها بالأعمال التي لا تحقق هدفا شريفا بل وتجلب غضب الله. من جانب آخر، أعلن أحد المواقع على الإنترنت تبني حزب البعث العراقي المسؤولية عن العملية المسلحة التي استهدفت اغتيال زعيم حزب الأمة العراقي الديمقراطي مثال الآلوسي في بغداد، والتي أسفرت عن مصرع 2 من أبنائه. وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت نتيجة للتوجيهات الصادرة عن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري، وأن توقيت هذه العملية جاء تخليدا لذكرى ثورة 8 من شباط في عام 1963 حسب البيان المذكور. من جهة أخرى، أعلنت مصادر مطلعة عن بدء عملية انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من بعض المراكز المهمة في مدينة بغداد وتسليمها إلى قوات الأمن العراقية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى شمال البلاد، حيث عثر على الطريق إلى الموصل على عدد من الجثث مقطوعة الرأس، فيما عثر على عدد آخر في مناطق متفرقة من المدينة، هذا فيما سقطت قذائف هاون على بعض الأحياء. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
استقبلت الموصل 5 جثث وقد فصلت الرؤوس عنها بعد ذبحها من قبل عناصر مجهولة مسلحة، وذلك على الطريق بين الموصل وبغداد وفي سوق البورصة بمنطقة باب سنجار في الضاحية الغربية للموصل. سقطت قذيفة هاون على محل بيع وشراء العملات، وأسفر الحادث عن قطع ذراع شخص كان في المحل المذكور. وعلى صعيد ذي صلة بسقوط قذائف الهاون على أحياء ومناطق الموصل، سقطت قذائف بصورة عشوائية على حي الكرامة الواقع على الطريق بين الموصل وأربيل، وقتل جراء ذلك طفل كردي يدعى لؤي سعيد نوري. وعلى صعيد اليسرى أيضا، سقطت 6 قذائف هاون على مدخل للجسر الرابع والذي يربط مع 5 جسور أخرى جانبي الموصل لبعضهما بعضا. هذا ولقد اعتقلت قوات الشرطة العراقية المحلية العشرات من أفراد الجماعات المسلحة اليوم وأمس، ومن المتوقع عرضهم جميعا حال انتهاء التحقيق معهم على شاشة التلفزيون. وعلى ذكر عرض المشتبه بهم، عرضت شاشة التلفزيونين وأمس عدد من المشتبه بهم والذين أدلوا من على شاشة التلفزيون باعترافات أفادت بقتلهم لعدد من المترجمين واغتصابهم لعدد من الفتيات وحرقهم لبيوت سكنية تعود للشرطة فخطفهم للأثرياء وقطعهم للسان الطفل لم يكن يتجاوز 7 من عمره لأنه تجرأ على شتمهم. يذكر أن تلفزيون نينوى الموصل يقوم بين فترة وأخرى بعرض المشتبه بهم من على شاشة التلفزيون وهم يدلون باعترافات عن جرائم ارتكبوها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة، يفيد مراسلنا بأن 3 عبوات ناسفة انفجرت هناك، فيما قام مسلحون مجهولون في مدينة الخالص باغتيال أحد الضباط وابنته التي كانت برفقته. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
قتل في مدينة الخالص عقيد الطيار عماد محمد مرهون، حيث قامت جماعة مسلحة مجهولة بإطلاق النار عليه وسط مدينة الخالص، بينما قتلت ابنته التي كانت ترافقه. هذا وانفجرت 3 عبوات ناسفة اليوم الأحد في مدينة بعقوبة. الأولى استهدفت محلات لتجعيد الشعر وسط المدينة، والثانية انفجرت أمام بوابة منزل ملازم شرطة حيدر حازم حميد في منطقة حي المعلمين. وعلى صعيد المتصل قال شاهد عيال لإذاعة العراق الحر أن عبوة ناسفة انفجرت استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، وأسفر الحادث عن أضرار في عجلة نوع حمر وإصابة بعض الجنود. ومن جانب آخر اغتيل في مدينة بعقوبة ملازم شرطة إيهاب عفيف نجل العميد الركن عفيف الشياع البكري نتيجة هجوم مسلح قامت به جماعة مسلحة في مدينة بعقوبة، حيث أطلق النار عليه من أسلحتهم الرشاشة ولادوا بالفرار. وقال مصدر إعلامي في مكتب تنسيق المعلومات المشتركة لإذاعة العراق الحر أن قذيفة هاون سقطت على بناية قوة التدخل السريع في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد، كما جرح 5 من أفراد الجيش العراقي نتيجة هجوم مسلح بقذيفة في منطقة المفرق. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن البصرة، وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
قالت مديرية استخبارات البصرة أنها ألقت القبض في البصرة على شبكة تتعاطى ترويج المخدرات وبيعها، وذلك في منطقة التميمية. جاء ذلك في بيان صحفي وزعه مدير قسم الإعلام في المديرية الأحد في مؤتمر صحفي عقد في مقرها لهذا الغرض. وتضمن البيان أيضا أن هذه الشبكة التي تتكون من 6 أفراد كانت تتخذ من أحد المنازل في منطقة التميمية بالعشار وكرا لها، حيث يقوم أفرادها بتعبئة المواد المخدرة في كبسولات صغيرة خاصة شبيهة بالكبسولات الدوائية، وتقوم بترويجها بين صفوف الشباب لقاء مبالغ تتراوح ما بين 6,000 و3,000 دينار. وأضاف البيان أن معلومات توفرت لدى مديرية الاستخبارات حول هذه الشبكة، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحال. وبعد استحصال الموافقات في إلقاء القبض والتحري من السلطات القضائية، تم إلقاء القبض على 6 أشخاص مع ضبط مواد المخدرات التي كانت بحوزتهم، إضافة إلى عدد من قطع السلاح، وذلك يوم 12 من شهر شباط الجاري. واستمر بيان إعلام استخبارات البصرة في القول إلى أن المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات والمتاجرة بها أثناء التحقيق الأول معهم، حيث اعترفوا أيضا أنهم كانوا يحصلون على المخدرات عن طريق وسيط إيراني الجنسية يدخل إلى العراق بصورة غير شرعية وحسب ما ورد بالبيان. من جانب آخر، صرح العميد قائد قوات الحدود بالمنطقة الجنوبية في نبأ صحفي نشر في البصرة الأحد أنه تم إعادة فتح الحدود الدولية في منافذها الجنوبية مع الدول المجاورة، والتي كانت أغلقت يوم 17 من شباط، على أن يعاد غلقها مرة أخرى مجددا خلال فترة أيام عاشوراء وحتى 22 من الشهر الجاري. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في متابعة أخرى للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، وستكون مخصصة للصحف اللبنانية والأردنية، أعدتها سميرة علي مندي. نبدأها بأبرز العناوين. وزير التجارة العراقي للنهار: الخصخصة ستمكن العراقيين من العمل في ظل أوضاع اقتصادية متقدمة. وزيرة البيئة العراقية للنهار: تنفيذ 15 مشروعا استراتيجيا لمعالجة آثار الحروب واليورانيوم المستنفد. العراق: خلط أوراق سياسية بعد الانتخابات، وعلاوي يدعم تولي الأكراد مناصب سيادية. سميرة، يبدو أن صحيفة النهار البيروتية قد انفردت بنشر مقابلتين، الأولى مع وزير التجارة العراقي والثانية مع وزيرة البيئة العراقية، فهل لك أن تطلعينا على أهم المحاور التي جاءت في المقابلتين؟
بكل سرور فريال. في المقابلة التي أجرتها صحيفة النهار البيروتية مع وزير التجارة العراقي محمد الجبوري، أكد وزير التجارة أنه من الذين يشجعون على خصخصة شركات وزارة التجارة وتحويلها إلى القطاع الخاص، مع التشديد على أن تتم العملية تدريجيا والحفاظ على حقوق العاملين. وقال الجبوري إن وضع سياسة اقتصادية مدروسة قبل القيام بالخصخصة سيمكن القطاع الخاص من الاطلاع بدور فاعل يساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي الذي بات مرتبطا كليا بالقطاع النفطي. وأضاف أن التحول التدريجي صوب الخصخصة هو أسلم وسيلة نحو اقتصاد متطور، وهو أمر نجح في العديد من البلدان وحقق نجاحات ملحوظة في اقتصاداتها وانعكس إيجابا على التحولات الاجتماعية لشعوبها. ولفت الوزير العراقي إلى أن تجربة خصخصة الشركات جديدة على الشعب العراقي، لكنه شدد على ضرورة إيجاد سياسة كلية للاقتصاد توفر تقديم الدعم الاجتماعي قبل البدء بأي برنامج للخصخصة، ورأى أن توفير العيش الكريم للمواطن العراقي وإعطاء العاملين في الشركات المشمولة بنظام الخصخصة الموعود فرصا كافية سيمكنان العراقيين من العمل والعيش في ظل أوضاع اقتصادية متقدمة. وأوضح الوزير أن الخصخصة هدفها رفع مستوى دخل الفرد وتحسين وضعه اقتصاديا، مؤكدا أنه من الواجب حماية الإنسان عبر وضع نظام اجتماعي يمكن بعده أن تتحقق الخصخصة.
طيب سميرة، ما هي المحاور التي أكدت عليها وزيرة البيئة العراقية في حديثها للنهار؟
فريال، وزيرة البيئة العراقية الدكتورة مشكات المؤمن أوضحت لصحيفة النهار البيروتية أن وزارة البيئة بدأت العمل في 15 مشروعا استراتيجيا وآخر طويل الأمد، من بينها مشاريع مشتركة مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وخصوصا برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومن المشاريع التي تحدثت عنها مشروع إعادة إحياء الأهوار العراقية الذي تبلغ قيمته نحو 11 مليون دولار، ومشروع معالجة آثار اليورانيوم المستنفد بقيمة 3.6 ملايين دولار. وأضافت أن التكلفة الكلية للمشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية بلغت 33.9 ملايين دولار. وأقرت الوزيرة بأن حل المشاكل البيئية مكلف جدا، لافتة إلى أن البيئة في العراق مهملة على نحو واضح، حيث لم تكن هناك وزارة خاصة بشؤون البيئة على رغم المشاكل البيئية الكبيرة التي تعانيها البلاد.
ونطالع الآن أعزائي أبرز ما نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي، هذه المتابعة من مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان.
أبرزت الصحف الأردنية صدر اليوم أهم عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي. فعلى صدر الصفحات الأولى من صحفتي الرأي والدستور نطالع هذه العناوين: علاوي يلتقي طالباني ويدعم رغبة الأكراد بتولي أي منصب سيادي. في استطلاع للرأي أجري في بغداد، الأمن والاستقرار أهم مطالب العراقيين من الحكومة المقبلة. نتائج انتخابات العراق تعلن اليوم ولكنها لن تكون مصدقة. الحرس الجمهوري خاض معركة في سلمان باك. اعتقال أحد عناصر حزب البعث السابق في العراق. ومن مقالات الرأي التي ظهرت في الصحف الأردنية صادر اليوم والتي تتعلق بالشأن العراقي، مقال في صحيفة الرأي حمل عنوان المرحلة العلاوية للكاتب صالح القلاب، حيث كتب يقول: لدى التدقيق في خارطة العراق السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، يتضح أن رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي هو الأكثر ملائمة للسنة الانتقالية الجديدة التي من المفترض أن يوضع خلالها الدستور الذي ستعبر البلاد عليه كجسر أمان إلى عالم الاستقرار، بعد أن تودع نهائيا عهود الوحشة والخوف، وبعد أن تقطع صلتها بصورة مطلقة بخمسين عاما مضت كانت كلها أعوام خراب ودمار وسفك دماء. ويقول الكاتب صالح القلاب: لقد أثبت علاوي خلال حمله عبء المسؤولية كرئيس للوزراء في الشهور الستة الماضية أنه رجل دولة فعلا، وأنه ليس طريا فيعصر ولا صلبا فيكسر، وأنه مرن عندما تكون المرونة ضرورية ومطلوبة، وحازم عندما يكون الحزم خيارا لا بد منه، وأن علاقاته بدول الجوار، كل دول الجوار بما في ذلك سوريا وإيران، حسنة. ويختتم الكاتب مقالته: ليس في مصلحة العراق وهو يعبر مرحلة التحول هذه الدخول في اختبارات تجريبية، فالأوضاع حساسة جدا، والتدخلات الخارجية ستتواصل في المرحلة الجديدة بصورة ربما أعنف مما كانت عليه في المرحلة السابقة، والمخربون في الداخل سيواصلون ممارسة هواياتهم التدميرية، وذلك ولتحاشي كل ما يمكن أن يبقي هذا البلد الجريح عند نقطة الصفر، فإن الحاجة تصبح ماسة إلى رجل مثل إياد علاوي الذي أثبت خلال الشهور الستة الماضية أنه أهل لتحمل المسؤولية، وأنه مؤهل للاستمرار بقيادة المرحلة التأسيسية والانتقالية التالية، على حد تعبير الكاتب صالح القلاب. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. أما الآن أعزائي فإلى الأخبار الطريفة والتسليات المنوعة نستمع إليها من مجموعة من الشباب العاملين في هذه الإذاعة عبر برنامجهم الأسبوعي يقولون.
يقولون
إيه؟ شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم حلقتنا الجديدة من برنامج يقولون.
نرحب بكم أصدقائي المستمعين مرة ثانية في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح تعجبكم.
نحب ننوه أنه بالحلقتين الجاية الزميل السعودي يحيى ما راح يكون مشارك ويانا، بس نوعدكم أنه راح يرجع بعد تقريبا مش قلت يار أسبوعين
أتي مثل ما قلت يا حلقتين، فنتمنى أنه السعود يرجع لنا ويرجع لكم مرة ثانية بعد أسبوعين. وبهذه المناسبة راح نفتقد سعود في هذه الحلقتين، يعني ماكو فقرة الرياضة وفقرة الأخبار، فاعذرونا.
إن شاء الله تعجبكم حلقة اليوم، وابقوا ويانا وسمعوا وش راح نقول.
عجائب الدنيا السبعة:
القنبلة اليدوية
للكلاب فقط،
التفكير بالأقدام أحسن من الرأس.
يقولون
تضحك شبيك. يقولون عجائب الدنيا السبعة هي سبع أعمال هندسية وفنية اعتبروها الناس على مر العصور من العجائب بسبب روعتها وضخامتها، وهذه العجائب هي:
أهرامات مصر،
جنائن بابل المعلقة،
هيكل أرتميس،
تمثال زيوس،
الموسوليوم أو ضريح هاليكارناسوس،
منارة الإسكندرية،
كلوسوس روتس.
طبعا أغلب هذه العجائب انتهت وتدمرت وما بقى منها إلا أهرامات الجيزة، بس أكو بعد عجائب تجي بالمرحلة الثانية بعد اللي ذكرناها، وهي:
تاج محل في الهند،
برج بابل،
معبد أبو سنبل في مصر،
سور الصين العظيم،
خواتم الصخور،
برج بيزا المائل.
طبعا احنا راح نحكي ونقول بالتفصيل عن كل العجائب اللي ذكرناها، بس بسبب وقت البرنامج راح نحكي بكل حلقة عن احد العجائب، ونبدأ اليوم اعزائي المستمعين بأهرامات مصر.
نبدأ بالأهرامات المصرية الموجودة في الجيزة قرب القاهرة عاصمة مصر.
يقولون إنها سميت بالأهرامات بسبب شكلها الهرمي الشاهق الارتفاع، وهي لا تزال شامخة وصامدة على الرغم من مرور آلاف السنين على إقامتها.
اللي بنى الأهرامات هم المصريين القدماء الفراعنة، لأنه كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت، وكانوا يعتقدون أن سعادتهم بالحياة بعد الموت تتوقف على بقاء أجسادهم سليمة. لهذا السبب كانوا يحنطون أجساد موتاهم.
ويقولون أنه الفراعنة كانوا يتفننون بتأمين كل ما يحتاجوا بعد الموت، والملوك رادوا تكون قبورهم متميزة عن قبور عامة الشعب، لهذا بنوا الأهرامات الضخمة حتى يسكنوها بعد الموت.
وبعهد الأسرة الفرعونية الرابعة شيد الفراعنة الملوك خوفة وخفرع ومنقرع الأهرامات الثلاثة العظيمة اللي سميت بأسمائهم فوق هضبة الجيزة قرب القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل.
والفرعون خفرع بنى تمثال أبو الهول اللي هو من أشهر تماثيل العالم، وأكبر الأهرامات الثلاثة هو هرم خوفو اللي بناه الملك خوفو، واستغرق بناء ذلك الهرم 20 سنة.
ويبلغ ارتفاعه 146 متر، وكمية الأحجار اللي استخدمت في بنائه حوالي 23 مليون قطعة حجرية.
يمتاز هرم خوفو الأكبر بأنه فريد في تصميمه الهندسي الداخلي، بحيث انبنت غرفة الدفن بطريقة خاصة بحيث ما تسمح باكتشافها بسهولة لحمايتها من اللصوص.
والهرم الأوسط من حيث الحجم هو هرم خفرع واللي بناه الملك خفرع اللي حكم مصر القديمة ورا خوفو، وطول الهرم حوالي 143 متر.
ننتقل للهرم الثالث، هو هرم الملك منقرع، طول الهرم 66 متر، وبناء الملك منقرع اللي اجى بعد الملك خفرع بالحكم، وكان الملك منقرع هذا مثل ما يقولون عادل، وكان شعبه يحبه.
ويقولون بعد مرور الزمن تخلى الملوك الفراعنة عن بناء الأهرامات بعد أن بنوا أكثر من 80 هرم، وصاروا يستخدمون سراديب منحوتة في الصخور لأنه الأهرامات صارت تتعرض للسرقة بشكل مستمر.
الأهرامات شامخة لليوم، وهي دليل على حضارة المصريين القدماء وقوتهم.
عليك يخافون حارس يحرسك مني، وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني. خلوا عليك يخافون حارس يحرسك مني، وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني. بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية، بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية. خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني، خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني.
خلوا عليك يخافون حارس يحرسك مني، وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني.
بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية،
بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية.
خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني، خليهم مش ما يحجون حتى اللي يبعدك عني. خلا
أصدقاء المستمعين، ومن مصر ننتقل إلى ألمانيا، حيث ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص مخمور رمى قنبلة يدوية من نافذة بيته ليرى إن كانت صالحة وتعمل على الوجه المطلوب أم لا.
وكان الشخص قد اشترى 3 قنابل يدوية هدية تذكارية لصديقته من سوق شعبية في البوسنة،
واحتفظ بالقنابل 3 في بيته في فرانكفورت، وبعد سهرة مع أصدقائه قرر أن يتباهى بملكيته أمامهم، فأراهم القنابل 3 وقرر أن يسحب الصاعق من إحداها عندما تحداه أصدقائه بأن يثبت أن القنابل حقيقية وليست لعبة.
فما كان منه إلا أن رمى إحدى القنابل بين عمارتين، وهرعت الشرطة الألمانية إلى مكان الحادث وألقت القبض على الشخص المخمور وصادرت القنابل الباقية.
بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية، بس انت تدري البيئة صبرك علي شوية، خليهم مش ما يحجون حتى لي بعدك عني، خليهم مش ما يقلون حتى لي بعدك عني.
يقولون صممت شركة اتصال هاتفا جوالا للكلاب فقط،
ويثبت الجوال الذي صممته الشركة على شكل عظمة بطوق الكلب، وسيطرح في الأسواق هذا العام،
وسيكون أحد الأنواع المتقدمة من هذا الهاتف مزودا بكاميرا ليعرف صاحب الكلب ما يفعله الكلب خلال غيابه،
وعندما يسيء الكلب الأدب يتصل صاحبه به على الهاتف الجوال المثبت في الطوق ويوبخه على سوء سلوكه.
وقال مسؤول في الشركة أن الهاتف الجوال يمكن أن يستعمل للعثور على الكلاب الضائعة أيضاً.
أصدقائي المستمعين، تمكنت الشرطة من القبض على مراهقين سرقا في ليلة واحدة 43 جهاز راديو من السيارات بعدما تعقب رجال الشرطة آثار أقدامهما على الثلج.
وكان لصان الغبيان قررا أن الثلج سيكون غطاء ملائما لسرقة عشرات السيارات التي توقفت بعدما قطعت الثلوج طرق السير، ولكنهما نسيا أن الثلج يصلح أيضا للكشف عن آثار الأقدام التي قادت الشرطة من سيارة إلى أخرى وأخيرا إلى شقة اللصين المراهقين.
ضباط الشرطة وصفوا شقة اللصين بأنها مغارة علي بابا والأربعين حرامي لكثرة المسروقات التي تكدست فيها.
واعترف اللصان بارتكاب عشرات السرقات في المنطقة، وكشف أسماء ثلاثة أصدقاء كانوا يساعدوهما في السرقة.
يا محمد بويا، يا محمد، يا محمد بويا، يا محمد كتلي
يقولون أكو مباراة كرة قدم توقفت لأنه الحكم قرر يطرد نفسه.
الحكم البريطاني أندي واين انطل روحه بطاقة حمراء بعد ما تعارك ويا حارس مرمى أحد الفريقين.
ويقول الحكم تعليقا عن هذا الموضوع:
إن سلوكي لم يكن يليق برياضي محترف، ولو فعل لاعب ما فعلته لطردته على الفور، لهذا قررت أن أطرد نفسي.
وصارت المشكلة لمن الحكم شمر الصفارة مالته والبطاقتين الصفرة والحمراء على الكاء، وراح بعصبية باتجاه حارس المرمى اللي اعترض على الهدف.
باللحظة الأخيرة الحكم اتمالك أعصابه وأعلن وقف المباراة وترك الملعب ورمى طرد نفسه.
واعتذر الحكم عن سلوكه لاتحاد الكرة الإنجليزي اللي ينظر بقضيته لحد الآن.
أصدقائي المستمعين، مثل ما تعودتوا كان زميلنا سعود يقدم فقرة الأغنية الغربية، ولكن اليوم راح تقدم لنا إياها زمن شو اختاريت لنا؟
اليوم اختاريت وأخيرا صار عندي حق أنه أختار باعتبار كانت الأغنية الأجنبية من احتكار سعود. اختاريت مغنيتي المفضلة اللي هي ويتني هيوستن. راح أحكي شوي عن ويتني هيوستن اللي هي من مواليد 1963 وبدت بالغناء من عمرها 11 سنة. ويقال عنها أنه بالإضافة إلى جمالها تمتلك صوت رائع وأيضا قلب رائع. طبعا ويتني هيوستن يعني حاصلة على العديد من الجوائز الأمريكية والعالمية. إذا أحكي عن كل الجوائز اللي ماخذتها يحتاج لنا حلقتين ديار، فرح أحكي بس على الجرامي أوردز اللي هي عدد الجوائز اللي ماخذتها 23 جائزة من سنة 1985 إلى سنة 2000، الأمي أوردز من سنة 86 لسنة 88، عندنا الأمريكان ميوزك أوردز عدد الجوائز حوالي 37 جائزة، يعني عندنا
كم هائل من الجوائز
بالضبط. بيلبورد ميوزك أوردز.
طيب خلي نترك الجوائز وننتقل إلى الأغنية. شو اختاريتي الأغنية؟
I will always love you. هاي الأغنية الأصلية هي سلو بس اللي اختاريناها معاد توزيعها.
أصدقاء المستمعين وأخيرا مثل ما يقول سعود خلي نستمع إلى أغنية ويتني هيوستن I will always love you. And
حبايبنا المستمعين شكرا لاستماعكم. قبل ما نروح نحب نشكر الزميل فارس عمر اللي ساعدنا بترجمة بعض الفقرات في حلقة اليوم.
وعنوان البريد إذا تنسوه هو yigulun@hotmail.com yigulon@hotmail.com. إن شاء الله عجبتكم فقرات اليوم مرة ثانية وخلوكم ويانا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.